بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس الماضي النوع 30 وهو المشهور، وسبق أن المشهور ينقسم إلى قسمين. ما هما؟ مشهور اصطلاحي ومشهور غير اصطلاحي. فالمشهور الاصطلاحي ما هو؟ ما كان في أقل طبقة من طبقات السنادي كم؟ ثلاث مرات، ثلاثة فأكثر ما لم يصل إلى حد تواتر. طيب، والمشهور غير اصطلاحي المقصود به؟ اشتهر على الألسنة. وهناك من فرق كما سبق بين المشهور والمستفيض، والذي يظهر أنه بمعنى. والغريب، ما هو الغريب؟ غريب على قسمين، غريب نسبي وغريب مطلق. طيب، الغريب المطلق يكون في أصل السند من جهة الصحابي. طيب، والنسبي نعم، يعني وقع التفرد في أثناء إسناده، قد يكون الحديث في نفسه مشهورا. ومن الغريب النسبي تفرد أهل البلد عن أهل بلد وهكذا. ما المقصود بعلم غريب الحديث؟ علم غريب الحديث يعني الألفاظ الغريبة الواردة في الأحاديث، معانيها وما إلى ذلك. أحسن كتاب ألف في هذا الباب إلى الآن نعال بن الأثير رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: النوع 33 معرفة المسلسل، وقد يكون في صفة الرواية، كما إذا قال كل منهم سمعت أو حدثنا. سبق معنا المسلسل، وأنه يعني أن يتفق رواة الحديث على رواية الحديث على صفة معينة، أو يتسلسلون على لفظ معين. مسلسل قل ما على وصف أتى، مثل أما والله أنباني الفتى، كذاك قد حدثني قائما، أو بعد أن حدثني تبسما. يتتابع الرواه على لفظ معين، كان يتتابع جميعا على قولهم سمعت، أو على فعل معين، حدثني فلان وتبسم، قال حدثنا فلان وتبسم. نعم، وقد مضت معنا بعض أمثلته في شرح البيقونية. قال: وقد يكون في صفة الرواية، كما إذا قال كل منهم سمعت أو حدثنا وأخبرنا ونحو ذلك، يعني يتسلسلون جميعا إما بالتحديث أو بالإخبار أو بالسماع. أو في صفة الرواية بأن يقول حالة الرواية قولا قد قاله شيخه له، أو يفعل فعلا فعل شيخه مثله. ثم قد يتسلسل الحديث من أوله إلى آخره، وقد ينقطع بعضه من أوله أو آخره، يعني قد يكون مسلسلا من أول إسناد إلى آخره، قد ينقطع التسلسل في أثناء الإسناد. وفائدة التسلسل بعده من التدليس والانقطاع، يعني عندما يقول حدثنا فلان وتبسم، حدثنا فلان وقرأ يعني ماذا سورة كذا وكذا إلى آخرها، يتسلسلون على هذا. من خلال ذلك يعلم أنه قد ثبت سماعه من هذا الشيخ، وأنه سمع هذا الحديث بالذات، فيزول احتمال التدليس أو الانقطاع لكونه ذكر صفة الرواية وأنها كانت على صفة كذا وكذا، حدثنا فلان التبسم. نعم. أو كالمسلسل بالأولية يقول حدثنا أول ما سمعته من فلان قال أول ما سمعته من فلان قال أول ما سمعته من فلان إلى آخره. قال ومع هذا قلما يصح حديث بطريق مسلسل والله أعلم. الغالب في المسلسلات الضعف التي يذكرونها في كتب الأحاديث المسلسلة، الغالب فيها الضعف. هناك أحاديث كثيرة صحيحة لكن رواية التسلسل فيها لا تصح. قال النوع الرابع والثلاثون معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه. وهذا الفن ليس من خصائص هذا الكتاب بل هو بأصول الفقه أشبه. ما يتعلق بالناسخ والمنسوخ هذا من مباحث علم أصول الفقه، لكن يدرجون هذا المبحث في كتب مصطلح الحديث باعتبار أن من الناسخ والمنسوخ ناسخ الحديث ومنسوخه. والناسخ والمنسوخ أعم من ذلك، فالناسخ والمنسوخ يشمل الناسخ والمنسوخ في القرآن والناسخ والمنسوخ في السنة، لكن الذي يذكره أهل مصطلح الحديث هو الناسخ والمنسوخ في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والنسخ كما هو معلوم بمعنى الإزالة، نسخت الشمس الظل أي أزالته. نعم. المقصود بها هنا رفع حكم دليل متقدم بدليل آخر متأخر عنه. وهذا الفن فن مهم، يعني هذا الباب باب مهم لا يستغني عن معرفته طالب العلم. قال وقد صنف الناس في ذلك كتبا كثيرة مفيدة، من أجلها كتاب الحافظ الفقيه أبي بكر الحازمي. نعم، الذي هو الاعتبار في بيان النسخ والمنسوخ من الآثار ومطبوع. وقد كانت للشافعي رحمه الله في ذلك اليد الطولى كما وصفه به الإمام أحمد بن حنبل. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يتكلم على الناسخ والمنسوخ في الكتب كثيرا وعلى المجمل والمبين وما إلى ذلك من الأبواب كما تجد في كتاب الرسالة وكتاب الأم. ومعرفة الناسخ والمنسوخ من الحديث مهم لأنه رب حديث يكون منسوخا وأنت تظن أنه محكم. قال ثم الناسخ قد يعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، حديث بريدة مسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، هذا ناسخ ومنسوخ. المنسوخ النهي عن زيارة القبور والناسخ الترخيص فيها بعد ذلك فزوروها. فعرف أن النهي عن زيارة القبور منسوخ بماذا؟ بنص الحديث نفسه. قال وقد يعرف ذلك بالتأريخ وعلم السيرة وهو من أكبر العون على ذلك. قد تعرف من خلال التأريخ، تنظر تأريخ هذا الحديث فتعرف أنه ناسخ للحديث الذي قبله لأن ذلك أقدم. كما سلكه الشافعي في حديث أوتر الحاجم والمحجوم، جاء عن جماعة من الصحابة، وذلك قبل الفتح يعني سنة 8 من الهجرة. وفي شأن، وهذا متعقب هذا الكلام، والمسألة فيها خلاف كبير، مسألة هل الحجامة تفطر الصائم أم لا، خلاف كبير بين أهل العلم. وهناك من أفرد هذه المسألة بالتصنيف، رأيت كتابا جمع فيه صاحبه الأدلة الواردة في ذلك، وجمع طرق حديث أبطل الحاكم المحجوم عن جماعة من الصحابة، عنوان تلك الرسالة بظاهر تمام الكلام في احتجام الصواب أو خلاصة الكلام في احتجام الصواب. قال في شأن جعفر بن أبي طالب: وقد قتل بمؤتة قبل الفتح بأشهر، وقول ابن عباس احتجم وهو صائم محرم. وإنما أسلم ابن عباس مع أبيه في الفتح، ولفظة صائم انتقد بعضهم في الحديث. احتجم وهو صائم، والمسألة فيها خلاف كبير كما سمعت. قال: فأما قول الصحابي، طيب مما يعرف به الناسخ المنسوخ ماذا؟ التاريخ، أن ينص الأول، أن ينص عليه في الحديث نفسه: كنت نهيتكم عن زيارة القبور وزوروها. الأمر الثاني التاريخ، فيكون المتأخر ناسخا ليش؟ للمتقدم. قال: فأما قول الصحابي هذا ناسخ لهذا، يعني إذا نص الصحابي وقال هذا منسوخ أو هذا ناسخ لهذا، فلم يقبله كثير من الأصوليين، لأنه يرجع إلى نوع من الاجتهاد وقد يخطئ فيه، وقبلوا قوله هذا كان قبل هذا لأنه ناقل وهو ثقة مقبول الرواية. والصحيح أن الصحابي إذا نص على أن هذا منسوخ أو هذا ناسخ أنه يقبل قوله، فمما يعرف به الناسخ والمنسوخ تصريح الصحابي أو يصرح بأن هذا بعد هذا، كحديث جابر: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. حديث أبي بن كعب: كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم أمر بالغسل. وهناك أحكام وسائل تفريعات مهمة تتعلق بناسخ الحديث ومنسوخه، حل بسطها علم أصول الفقه. قال: النوع الخامس والثلاثون معرفة ضبط ألفاظ الحديث متنا وإسنادا، والاحتراز من التصحيف فيها، فقد وقع من ذلك شيء كثير لجماعة من الحفاظ وغيرهم، يعني ضبط الألفاظ حتى لا تتصحف فيتغير المعنى، ممن ترسم بصناعة الحديث وليس منهم، يعني بعضهم دخل في صناعة الحديث وليس له عناية بضبط الألفاظ فوقع في التصحيف. وقد صنف العسكري في ذلك مجلدا كبيرا، يعني في التصحيف، تصحيفات المحدثين، وأكثر ما يقع ذلك لمن أخذ من الصحف ولم يكن له شيخ حافظ يوقفه على ذلك، يعني أكثر ما يدخل التصحيف على بعض المحدثين من جهة أنهم قرأوا من الكتب ولم يرجعوا إلى شيوخهم لضبط الألفاظ، فلذلك وقعوا في تصحيف الألفاظ. قال: وما ينقله كثير من الناس عن عثمان بن أبي شيبة، عثمان بن أبي شيبة أنه كان يصحف قراءة القرآن، فغريب جدا. نعم، وقيلت عنه أشياء عجيبة عجيبة في تفسير القرآن، يعني في قراءة القرآن تصحيفات عجيبة، وبعضها بإسانيد صحيح إليه، وكما قال ابن كثير رحمه الله أشياء غريبة جدا، أشياء غريبة جدا نقلت عن عثمان بن أبي شيبة رحمه الله، من ضمنها أنه كان يقرأ قول الله عز وجل: جعل السقاية في رحل أخيه، كان يقرأ وجعل السقاية في رجل أخيه، في رجل أخيه. وأيضا فضرب بينهم بسور له باب، ذكروا عنه أنه كان يقرأ بسنور له ناب. الله المستعان. وهذا الفن فن مهم جدا ما يتعلق بالتصحيف، والمرجع فيه كما سمعت كتاب العسكري رحمه الله من أحسن ما كتب في هذا الباب. قال وما ينقله كثير من الناس عن عثمان بن أبي شيبة أنه كان يصحف قراءة القرآن فغريب جدا، لأن له كتابا في التفسير وقد نقل عنه أشياء لا تصدر عن صبيان المكاتب، كما ذكر رحمه الله أشياء عجيبة، مع أن بعضها منقول عنه بالإسناد الصحيح، فالله أعلم. وأما ما وقع لبعض المحدثين من ذلك فمنه ما يكاد اللبيب يضحك منه، يعني أشياء صفات غريبة أيضا في بعض الأحاديث، كما حكي عن بعضهم أنه جمع طرق حديث يا أبا عمير ما فعل النغير، يا أبا عمير ما فعل النغير، والنغير تصغير نغر، طائر صغير يشبه العصفور أحمر المنقار، والحديث اتفق عليه يا أبا عمير ما فعل النغير. ثم أملاه في مجلسه على من حضره من الناس فجعل يقول يا أبا عمير ما فعل البعير، يعني صحفها، فافتضح عندهم وأرخوها عنه. وبعض التصحيفات تصبح طريفة من الطرائف. وكذا اتفق لبعض مدرسي النظامية ببغداد أنه أول يوم إجلاسه أورد حديث صلاة في إثر صلاة، في إثر صلاة كتاب في عليين، حديث عند أبي داود وأحمد، فقال كنار في غلس، صحف كتاب إلى كنار. هذه التصحيفات تحصل أحيانا بسبب سقوط النقط وما إلى ذلك، أو عدم كتابة الأحرف كتابة واضحة، فيأتي القارئ يقرأها مصحفة كتاب، يعني إذا صارت النقطة واحدة ولم تكتب الباء جيدا تكتب مثل الراء تصير كنار. في عليين كذلك قرأها في غلس. ولذلك كان المتقدمون يضبطون الكلمات بالكتابة لأن النقط يحصل لها سقط، فيلقبون الأحرف، مثلا الأحرف التي تشتبه مثل العين والغين، ما يقولون بالعين لأن شكلها مثل الغين، ربما سقطت النقط فيقولون بالغين المعجمة، المعجمة يعني المنقوطة. وإذا أرادوا العين التي لا نقط لها يقولون بالعين المهملة، مهملة يعني بغير نقط. وهكذا يفرقون بين الحروف، يكتبونها كتابة، يقولون حتى وإن سقطت النقط يعرف القارئ إيش الكلمة بالضبط، عندما يقرأ بالغين المعجمة يعرف أنها غين، بالعين المهملة يعرف أنها عين. وهكذا أيضا يفرقون بين الباء والتاء والثاء، فيكتبون مثلا ويقولون بعد ذلك بالباء الموحدة، بالموحدة يعني الباء، أو بالمثنى من فوق، هكذا يقولون بالمثنى الفوقية، يعني يعنون ماذا؟ التاء، ويقولون فوقية حتى لا تشتبه بإيش؟ بالياء، لأن الياء يقولون بالمثنى من تحت أو التحتية، وأما الثالث يقولون بالمثلثة. نعم وهكذا يعني التفريق بين الحاء والخاء. نعم ما يحتاجون إلى أن يكتبوا يعني بالنسبة للحاء والخاء فقط يقولون بالحاء المهملة أو بالخاء المعجمة، أما الجيم فكتابتها لا تشبه كتابة الخاء فلذلك يكتبون بالجيم، والنون يكتبون بالنون. قال فلم يفهم الحاضرون ما يقول حتى أخبرهم بعضهم بأنه تصحف عليه كتاب في عليين، وهذا كثير جدا، وقد أورد ابن الصلاح أشياء كثيرة أي من هذا النوع. ومن هذا ما يكون عبارة عن تغيير للنقط يعني تصحيح بسبب التغيير للنقط، ومنه ما يكون عبارة عن تصحيح بسبب تغيير الشكلات. نعم ذكر العلامة أحمد شاكر رحمه الله أمثلة على ذلك من التصحيفات التي وقعت لبعض المحدثين. تقرؤونها من الحاشية. وهناك أيضا نوع من التصحيف تصحيف معنوي يعني ليس بالنقط ولا بالشكلات ولكن بالمعنى، كما يذكرون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى عنزة، معروف العنزة رمح صغير كان يغرزه بين يديه، فاشتبه على الحافظ أبي موسى محمد بن المثنى العنزي هو من شيوخ البخاري ومسلم، هو من قبيلة عنزة، اشتبه عليه معنى الكلمة يعني حصل تصحيف معنوي وليس تصحيفا لفظيا، فظن أن المقصود القبيلة التي هو منها، فلذلك كان يقول نحن قوم لنا شرف، نحن من عنزة قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلينا، وهذا تصحيف معنوي. ذكر السيوطي في التدريب أنه أعجب منه ما ذكر عن أعرابي أنه زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى شاه صحفا إلى عنزة. قال وقد كان شيخنا الحافظ الكبير الجهبذ أبو الحجاج المزي تغمده الله برحمته من أبعد الناس عن هذا المقام ومن أحسن الناس أداء للإسناد والمتن، بل لم يكن على وجه الأرض فيما نعلم مثله في هذا الشأن أيضا، وكان إذا تغرب عليه أحد برواية شيء مما يذكره بعض الشراح على خلاف المشهور عنده يقول هذا من التصحيف الذي لم يقف صاحبه إلا على مجرد الصحف والأخذ منها. والمزي إمام رحمه الله تعالى صاحب كتاب تهذيب الكمال. كلامنا